بعض الرواة اتصلت يتكلم عن المدرج. طيب، والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث دون بيان، ولهذا سمي مدرجا لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام أحد الرواة، ويأتي به الراوي أحيانا إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب. يعني رجل يتلو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث تأتي كلمة فالمحدث يفسرها، أو المحدث يزيد عبارة من عنده يقصد بها الخير، فلما يسمعه الناس بعضهم يظن أن هذا كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو هو لم يبين يسمى إدراجا، أما إن بين فلا يسمى إدراجا. نشوف مثال. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أسبغوا الوضوء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فلما جاء أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عادة أبي هريرة يقول الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الحديث غير مدرج أبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. لكن أبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلامه هو، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ويل للأعقاب من النار من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة ماذا فعل؟ أدرج. عارفين الإدراج يعني من إدخال الشيء في الدرج، أدخل شيء، إنسرت، زي الإخوة بتوع الكمبيوتر ما عارفين، إنسرت يعني أدخل شيئا زائدا في الحديث. وقصد أبو هريرة رضي الله عنه فهمنا ما معنى ويل للأعقاب من النار، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ اللي يريد منا إسباغ الوضوء. العقاب، العقاب جمع عاقب. ما العقب؟ مؤخر القدم من أسفل، غير الكعب. الكعب ما هو؟ العظمان الناتئان على جانبي القدم. طيب، قال: فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ويل للأعقاب من النار، وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الحديث ده لو سألت ناس كثيرة جدا لا تعلم أن قول أسبغ الوضوء ليس من كلام الرسول، وإنما هو من كلام أبي هريرة. بعض الناس يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اللي هو أسبغ الوضوء موجود في البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه، رواه البخاري رقم 165 ومسلم رقم 242. أبو هريرة إذن هنا بيّن أن العبارة مدرجة أم لم يبين؟ لم يبين، صح. طيب، في بقى رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا؟ قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا نسميه مدرج؟ لا، لأنه بيّن هو هنا. إذن الأول مدرج، الثاني غير مدرج. يبقى لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، نقول هذا حديث مدرج. لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، نقول هذا ليس بمدرج لأن فيه بيانا. طيب، لو جه واحد قال: لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قال أسبغ الوضوء، إذن هل يكون الحديث الأول كما قلت أنت مدرج أو لا؟ في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، إذن ذهب الإدراج أم هو باقٍ؟ باقٍ، باقٍ في الإدراج، باقٍ في الإدراج، لأن حديث البخاري فيه الإدراج واضح، فيه الإدراج واضح. أما حديث غير البخاري النسائي وغيره وهو صحيح قال أسبغ الوضوء وقال ويل للأعقاب من النار. في رواية أخرى في ابن ماجة وأحمد صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. شايف؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العبارة، لكن أبو هريرة في رواية البخاري أدرج، مع أن هذه الإدراج مغفور لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. قال ومثال الإدراج في وسط الحديث مثل حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها. الزهري عن عائشة هذا من الإسناد العظيم، لأن الزهري طبعا من كبار التابعين، والزهري في الحقيقة هو مؤسس علم الحديث. الزهري هو مؤسس علم الحديث، ما كان الحديث قبل ذلك يجمع إلا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيفة الصادقة، لكن الزهري كلفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمدة. وإذا الزهري يقال فيه أوثق الناس، أوثق الناس، درجته عالية جدا. طيب الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد، الكلام كلام عائشة رضي الله عنها، لكن كلمة والتحنث التعبد كلام الزهري. الزهري حس ان كلمة التحنث قد لا يعرفها كثير من الناس ففسرها هو، لكن اللي بيقرأ الحديث يظن ان كلام عائشة مسترسل، ان عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد، يظن ان هذا من كلام عائشة، وهو ليس من كلام عائشة، وانما هو ايه ادراج من كلام الزهري رحمة الله عليه، فهو يفسر الكلمة وهو يريد التفسير رحمه الله، فنيته حسنة ومراده سليم وهو عليه مأجور. ثم ويكون الادراج في اخر الحديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث إذا قرأته تظن أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجملة الأخيرة هي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه، فهي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فأبو هريرة زود كلمة من عنده من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو تفقها منه في الحديث، وهو إنه كلما زدت على الواجب في الوضوء فهو خير، وإن كان أبو هريرة أخطأ في هذا الأمر، وكان أبو هريرة يعمل بهذا الحديث فيتوضأ فيشرع في العضد، العضد هذا العضد هو أسفل الكتف سمى العضد، فيغسل لغاية المرفقين ثم يتعدى المرفقين إلى العضد، ويغسل رجليه يصل إلى نصف الساق. هذه زيادة من أبي هريرة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مطالبين بها. هذه زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه ولسنا مطالبين بها. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، يعني أبو هريرة زودها من كيسه، يعني من فهمه من فقهه، فخطأ من أبي هريرة، خطأ الزيادة والفعل، فهمه للحديث خطأ وتطبيقه للحديث خطأ أيضا. طيب نتجرأ على الصحابي نقول كده؟ احنا عندنا منهجنا الجرأة على الصحابة هذا الشكل؟ نحن نخالف الصحابة كلهم لو ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخالف أي صحابي بصحابة أخرى ما يهمنا هنا، لكن لو الصحابة أمام التابعين ولا أمام حد لا، إلا الصحابة النجوم الهدى. فهذا هو الإدراج. تفضل. زيادة ضعيفة؟ لا ليست ضعيفة، هي صحيحة ثابتة عن أبي هريرة، صحيحة ثابتة عن أبي هريرة، دي ثابتة في البخاري ومسلم. ثابتة في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا عقب عليها بعض أهل العلم قال روى هذا الحديث 10 من الصحابة ليس فيه هذه الزيادة إلا عن أبي هريرة، ليس فيه هذه الزيادة إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. والألباني نقل ذلك في صحيح الترغيب. وبماذا يعرف الإدراج؟ طب كيف نعرف أن فيه إدراج في الحديث؟ قال يعرف الإدراج بأمور، إما بالنص حيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج، الحديث يأتي من طريق صحابي آخر ويبين أنه مدرج، فهنا في 9 صحابة رووا الحديث من غير الزيادة، وأبو هريرة رضي الله عنه روى بالزيادة، فإذا يكون هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. وإما باستحالة، باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب عارفين المعنى هنا؟ بيقول إيه؟ بيقول إن ممكن يبقى فيه زيادة في إدراج، واللي يقرأ الحديث يقول مش ممكن النبي يقول كده، لا يمكن، لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أبدا. طب إزاي الواحد يعرفها دي؟ أعطيك مثال. في حديث رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، العبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الجملة الأولى للعبد المملوك الصالح أجران هذه مقبولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي، أمك مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أمه ميتة وهو صغير يعني 6 سنين، وثم إن أمه لا تبر، إن أمه كافرة ودفنت وخلاص وهو ممنوع حتى يعني أن يستغفر لها، لأنه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا والمشهور في الصحابة ببر الأم هو أبو هريرة، ده بيضرب به المثل في بر أمه، بيضرب بأبي هريرة لأنه المثل في بر أمه، وأمه أسلمت بسبب بره، أم أبي هريرة أسلمت بسبب بره رضي الله عنهما. فقوله وبر أمي دل ذلك أن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا على طول الممحص يقول إذا هذا الكلام مستحيل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه بيتمنى لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يكون مملوكا ولا أن يتمنى أن يكون مملوكا، لأنه سيد البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، مش سيد الكائنات، سيد المخلوقات، كلمة سيد الكائنات حرام لأن الله كائن، لكن سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم، فلأنه سيد المخلوقات هل يجوز له أن يتمنى أن يكون عبدا مملوكا؟ لا، لا يجوز أن يكون عبدا مملوكا، أنه هو مملوك لله وحده جل وعلا. فإذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق وأمه غير موجودة، فإذا هذا الكلام لابد أن يكون من كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، خصوصا أنه ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، كل سنة يتمنى يحج لكن يخاف يروح يحج ويسيب أمه يريد أن يبرها، فلم يحج إلا بعد أن ماتت. إذا كلامه وبر أمي هذا يدل على أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإدراج حرام، الإدراج يسقط العدالة، لكن الإدراج المفهوم كإدراج الزهري بيفسر كلمة التحنث كإدراج أبي هريرة فقها منه، هذا يقبل من أبي هريرة حتى لو كان أبو هريرة رضي الله عنه مخطئا ولم نأخذ بكلامه، لكن يقبل نيته ويقبل مراده ويقبل قصده ولا ننفذ ما جاء في كلامه. حكم الإدراج إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا بالبيان، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنس التعبد فلا بأس به، لأنه يبين معنى كلمة ربما كثير من الناس لا يعلمونها. وقوله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني أتت الإدراج من بعض ألفاظ الرواة. إذن الحديث المدرج حديث سهل يا شباب، صح؟ المدرج سهل جدا، مش كده؟ حد يضع زيادة في الحديث، وهذه الزيادة إن كانت مبينة على العين والرأس، إن كانت غير مبينة فلننظر، إن كان قصده التفسير أهلا وسهلا، أما غير ذلك فيكون الإدراج حراما، لأنه سيفهم الناس أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله في البيت 27: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا سيتكلم عن الحديث المدبج، الحديث المدبج. فبنشوف، قال: وما روى كل قرين عن أخه. القرين يروي عن أخيه، أخيه يعني القرين مثله، يعني مثلا أحمد يروي عن يحيى بن معين، هذا قرينان. البخاري يروي عن أحمد، قرينان. مسلم والبخاري قرينان. طيب، وما روى كل قرين عن أخي الأقران جمع قرين، والقرين هو المصاحب لمن روى عنه الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فأنت عندك ابن تيمية رحمه الله له 3 تلامذة من أروع التلاميذ: ابن القيم، ابن كثير، ابن مفلح. دول أروع تلامذة ابن تيمية، أعظم تلامذة ابن تيمية شيخ الإسلام. هؤلاء التلامذة الثلاثة يعتبروا كل قرناء، أجيبوا قرناء. أعلمهم ابن مفلح، سبحان الله، مع أن ابن القيم أشهرهم، وابن كثير كذلك، بل قد يشتهر ابن كثير بسبب تفسيره عن ابن القيم، لكن ابن القيم أعلم من ابن كثير وأشعر وأكثر استنباطا للأحكام. لا، ابن القيم زميل ابن كثير وشيخه في مسائل، شيخه في مسائل. فابن مفلح كان أحب تلامذة ابن تيمية لابن تيمية، وكان يسميه المفلح، يشيل كلمة ابن دي يسميه المفلح. وابن تيمية بيحب تلامذته كلهم، وبيحب ابن القيم حبا شديدا، ولما سمع القصيدة الميمية المشهورة سجد لله عز وجل، وجلس يستمع القصيدة الميمية الطويلة لابن القيم رحمه الله، اللي هي فيها: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هموما كان في الأرض مسلمون، ولولا هموك كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها، ولكن أوتادها ورواسيها همو، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجمو. هذه القصيدة الطويلة جدا لابن القيم رحمه الله سمعها ابن تيمية وسجد لله عز وجل، قصيدة عظيمة جدا، اللي هي القصيدة المعروفة اللي هي بيتكلم فيها عن جنات عدن، وقال: منازلنا الأولى وفيها، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيمو. قصيدة جميلة جدا، كثير من طلاب العلم يحفظونها، فابن تيمية كان يفرح بها ويسجد لله عز وجل. طيب، ما علينا، إيه اللي خلانا ندخل في الموضوع ده؟ المقصود طبعا الإدخال في هذا الموضوع ده لزيادة تفريعات. المفروض أن إذا الثلاثة هؤلاء قرناء، ابن مفلح وابن القيم وابن كثير، دول قرناء. فقال: وما روى كل قرين عن أخيه. القرين لما يروي عن أخيه مدبج. إذا الحديث المدبج هو ما رواه القرين عن القرين، لأن المفروض الإنسان بيروي عن من فوقه، يعني الصحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعي يروي عن الصحابي، لكن صحابي عن صحابي يبقى مدبج، تابعي عن تابعي بشرط يكون السن واحد يبقى ده مدبج. نشوف. قال: الأقران جمع قرين، والقرين هو المصاحب. فإن قيل، فإذا قيل فلان قرين لفلان، أي مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما للشيخ متقاربا مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. فالأقران، طبعا الأقران ممكن يبقى بينهما حب شديد، ممكن يبقى بينهما بغض شديد، ويكون من أهل السنة برضه، من أهل السنة، ولكن يحدث بينهما النزاع، ولذا قال العلماء وكلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى، مثل السيوطي والسخاوي. الإمام السيوطي والإمام السخاوي إمامان من أهل السنة، ولكن بينهما بغض، وكل واحد شنع على الثاني تشنيعا رهيبا جدا. فالعلماء يقولون يطوى ولا يروى، الدرجة إن طبعا السيوطي سب السخاوي سبا شديدا، والسخاوي قال إنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل. فلذا العلماء يقولون والأقران معا كالتيوس في الحظائر. شوفوا التيوس في الحظائر كل شوية يتناطحون. فالقرناء أحيانا هم سموا قرناء ليه أصلا؟ تشبيها بالتيوس، إن كل منهما قرنان ينطح الآخر. فأحيانا يكون القرناء متوافقين متحابين متناصحين، وأحيانا يكون القرناء بينهما خصومة شديدة. الثلاثة تلامذة ابن تيمية كان بينهما محبة شديدة جدا، غيرهم كان ممكن يبقى في بينهما تنازع وخصومة. طيب، فالأقران إذا روى أحدهما عن الآخر ولا عكس فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون وروايته عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ، فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. يبقى المدبج سين وصاد، سين يروى عن صاد وصاد يروى عن سين، يبقى ده مدبج. لكن لو سين فقط يروى عن صاد ما يسموش مدبج، يسموه رواية الأقران. ما عرفتوش الفرق؟ واضح. سين إذا روى عن صاد هذا رواية أقران، سين يروى عن صاد وصاد عن سين يبقى هذا مدبج، يبقى مدبج كل منهما يروي عن الآخر. يبقى ممكن تعرف أنت المدبج بغير ما قال الشيخ؟ المدبج هو الحديث الذي يرويه كل قرين عن صاحبه. طيب، فمثلا أنا رويت عن قريني، الشيخ ابن عثيمين بيضرب بنفسه المثل، يقول أنا رويت عن قريني. يا ترى مين قريني الشيخ ابن عثيمين؟ ابن بدر الشيخ ابن عثيمين، والشيخ حمود التويجري، هذا قرينان. إنما ابن باز وابن عثيمين، لا، ابن باز الشيخ ابن عثيمين استاذه في كثير من المشايخ. فيقول أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا حديث في البخاري ومسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فهذا يكون مدبجا. أو يروي عني نفس الحديث الذي رويته أنا، وأكون أنا قد رويته عنه من طريق وهو رواه عني من طريق آخر، فهذا يسمى أيضا مدبجا. وما هو وجه كونه مدبجا؟ قيل إنه مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، كأن ده جنب وهذا جنب، فهذه ديباجة وهذه ديباجة، فعشان كده مدبج قرين عن قرين، قرين عن قرين. لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وبالطبع فإن هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا إن كل حديث بين اثنين يتجه بعضهما إلى بعض فإنه يسمى مدبجا. لكن علماء المصطلح عندهم قاعدة هو أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ما علينا من هذا الكلام. إذن عندنا رواية الأقران وعندنا المدبج. رواية الأقران إن قرين يروي عن قرين، لكن المدبج كل منهما يروي عن الآخر، إما الحديث نفسه وإما أحاديث أخرى. والفرق بينهما أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط دون أن يحدث عنه صاحبه. هذا كلام عظيم، حديث المدبج. كثير الناس لا يعرفون ما هو الحديث المدبج. ثم البيت الرقم 28 يتفضل في المدبج. نعم، لا 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 علاقة له لا بصحيح ولا بضعيف ولا بحسن ولا حاجة خالص. لا، ده هتدخله بعد كده انت بقى في الايه، في نظر في السند، في نظر في اتصال السند والعدالة والضبط والشذوذ والعلة، دخله بقى فيه. يبقى حديث مدبج صحيح، حديث مدبج ضعيف، حديث مهكذا. والمدرج حديث مدرج صحيح، حديث مدرج حسن،
لا فقط.
قال المؤلف رحمه الله: متفق لفظا وخطا، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن سيتكلم عن المتفق والمفترق. يبقى النهاردة خدنا المدرج وخدنا المدبج، والآن ناخذ المتفق والمفترق. يقول: هذان قسمان آخران من أقسام الحديث، وهو المتفق والمفترق. طيب، وهما في الحقيقة قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله حيث جعلهما قسمين. وهذا القسم يتعلق بالرواه، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا. يعني واحد يكون اسمه عبد الله، عبد الله بن عباس، والثاني اسمه عبد الله بن عباس، فهما متفقان لكن مفترقان. هذا عبد الله بن عباس شخص، غير عبد الله بن عباس هذا الشخص الآخر. فهما في الحقيقة كل منهما متفق ومفترق، لأنهما يتفقان في الشكل ويفترقان في المضمون. طيب، وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. فمثلا لئلا يقع الاشتباه، فمثلا كلمة عباس اسم لرجل مقبول الرواية، وهو اسم لرجل آخر غير مقبول الرواية. يعني ممكن واحد اسمه عباس ورجل ضابط عدل، وواحد تاني اسمه عباس مطعون فيه. فهنا لما يجي بقى في الحديث عباس، يا ترى أي عباس فيهما؟ لا، لازم ننظر. فهذا يسمى المتفق وهو في نفس الوقت مفترق. إذا رأينا مثلا أن البخاري يقول: حدثني عباس وهو أحد شيوخه وهو ثقة، ما فيش حد من شيوخ البخاري اسمه عباس. ثم يقول مرة أخرى: حدثني عباس وهو أيضا من شيوخه ولكنه ليس بثقة. ثم يأتي هذا الحديث: ولا ندري أي العباسين هو، يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن بالمتفق والمفترق، لأن ترى هو متفق في الاسم لكن مفترق في المضمون، والعلم بهذا ضروري. طيب، هو كان المفروض يدينا مثال غير عباس، لأن عباس ده هو افترضه رحمه الله، لكن ما فيش حد اسمه عباس في رواة الحديث ولا في الطبقات. ما فيش حد اسمه عباس متفق ومؤتلف، متفق ومختلف أو مفترق، ما فيش. لكن عندنا أمثلة أخرى أقولها لك بسهولة. عندنا الخليل بن أحمد، كلكم تعرفوا الخليل بن أحمد رحمه الله. في ستة خليل بن أحمد، في ستة خليل بن أحمد. المشكلة بقى ده صح؟ إذا لما هيجي لك حديث فيه الخليل بن أحمد، أنت هتحتار يا ترى أي خليل بن أحمد هو، أي خليل بن أحمد هو، فتضطر تدور. عايز بقى عالم بالرجال، مش كده؟ ليس أنا ولا أنت، لكن عايز ناس من علماء الرجال يبحث لنا من هذا الخليل بن أحمد، يا ترى أي الستة هو. وده يسموه اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم. لو في الخليل بن أحمد والخليل بن محمد يبقى متفق برضه، متفق في أسماء الأبناء. لكن لما يبقى خليل بن أحمد وخليل بن أحمد يبقى متفق في أسماء الأبناء والآباء. والآباء عندنا كمان ممكن يتفق في اسم الاسم الابن والأب والجد. مشكلة بقى دي، كواحد اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، هي حمدان غلط، هي حمدان. طيب، أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة متفقون في 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 الاسم الابن والأب والجد. فإشكال هنا، إشكال هنا. أما اتفاق الكنية فكثير، اتفاق الكنية فكثير جدا. كواحد اسمه أبي عمران الجوني، رجلان من الطبقات، أبو عمران الجوني. عندنا برضو نلاقي ناس اتفقوا في الاسم والكنية، كمحمد بن عبد الله الأنصاري. عندنا اثنين محمد بن عبد الله الأنصاري. إذا سنجد رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يتفقان في اسم الابن والأب، أو اسم الابن والأب والجد، أو في الكنية، فإشكال. طيب الإشكال هذا حله لو كان كل هؤلاء ثقات يبقى مش مشكلة. يعني لو حديث رواه عبد الله بن حماد الأنصاري، وعبد الله بن حماد الأنصاري اثنان، طيب كل منهما ثقة يبقى مش مشكلة بقى ولا إشكال، سواء ده اللي رواه أو ده اللي رواه لن يؤثر في صحة الحديث. لكن لو كان عندنا واحد ضعيف والتاني ثقة ده إشكال، لازم نتوقف في تصحيح الحديث حتى ننظر عند عالم من علماء الحديث ينظر ويقول لا هذا من رواية فلان الضعيف، عبد الخليل بن أحمد الضعيف وليس الخليل بن أحمد الثقة والخليل بن أحمد الأوثق منه وهكذا. إذن لابد من التوقف في الحديث المتفق. طيب يبقى احنا النهاردة خدنا أربعة أنواع، والحقيقة هم ثلاثة فقط: المدرج، المدبج، المتفق والمختلف. والمتفق والمفترق، ما إن المتفق والمفترق شيء واحد. والمرة القادمة إن شاء الله ننتهي من البيقونية بفضل الله سبحانه جل وعلا إن شاء الله. يقول الأخ السائل: ذكرت قبل ذلك أن قول سيدنا محمد بدعة. نعم، قول أي واحد سيدنا بدعة، لا سيدنا محمد ولا سيدنا عمر ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عائشة ولا لا. هذا كله غلط، هذا كله خطأ. إنما سيدنا الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا الله. طب هل معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس سيد البشر أو ليس سيد المخلوقات؟ بلى، هو سيدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ولأن يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم. فإنما وصفهم بالسيادة نعم، الكلام عليهم بالسيادة لا. وقال عمر رضي الله عنه: بلال سيدنا وعتيق سيدنا. لكن غالب كلام الصحابة، عمر ما واحد عندك كتب التسعة ما في ولا واحد مرة قال قال سيدنا محمد ولا قال سيدنا أبو هريرة ولا قال سيدنا عمر. هذه واحدة. الشيء الثاني أن كلمة سيدنا تذهب سنة، وهذه علامة البدعة. الناس حين يقولون سيدنا فلان يقول لا يقولون صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا سيدنا عمر لا يقولون رضي الله عنه، وإذا قالوا سيدنا عمر رضي الله عنه تكلفوا. فإذا ليس هذا من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: فماذا لو أن أحد المشايخ المشاهير يقول، هو محمد حسان يقول وشهد أن سيدنا محمد رسول الله. محمد حسان حجة؟ حجتنا محمد رسول الله وليس محمد حسان ولا أي محمد، احنا حجتنا محمد رسول الله. نعم، نقول ما صدر منه بدعة. لا، قوله بدعة، أما هو نفسه القول فرق بين القول والقائل. ما احنا لو هنكفر الناس هنقول المصريين كلهم كفار لأنهم يقولون ربنا في كل مكان، إنما هناك القول نفسه نحكم على القول، أما القائل ينزل شروطه موانع. نعم، لا، لأن الخلاف السائر ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عليهم، فهل الصحابة اختلفوا في هذا الأمر؟ اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم يبقى خلافه ليس سائرا على طول، لكن ما اختلف فيه الصحابة يبقى خلاف سائر ومعتبر، أو ما اختلف فيه أهل العلم على قولين لكل منهما دليله، أما لا دليل. حكم لفظة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بدعة، حرام، حرام أن تقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإنما تقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما تخصيصه بأن كرم الله وجهه فالشيعة اخترعوا هذا الكلام لأن عندهم كل الصحابة سود الله وجوههم وكرم الله وجه علي بس، إنه عندهم الصحابة كفار مرتدون، عندهم علي بن طالب هو الذي لم يسجد لصنم. نقول طيب، والصحابة لما أسلموا هل سجدوا الأصنام؟ قالوا نعم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معلق صنم اللات في صدره كلما سجد وضعه ليسجد عليه. هم مجرمون. إذن هذه القولة من أقوال الشيعة فلا نقولها، سنها لا قيمة لها. نعم، ما سمعت. سيد الكائنات حرام، ما أنا قلت حرام خلاص، نقول سيد المخلوقات، أما الكائنات لا، الكائنات لأن ربنا من الكائنات، ربنا كائن موجود، لكن المخلوقات ربنا غير مخلوق فخلاص. يبقى المخلوقات تبدأ من العرش لغاية أصغر نملة، أصغر بعوضة، لأن أهون المخلوقات البعوضة. لا، الكائنات مش معنى المخلوقات، الكائنات هي ما كان، والله كان، كان الله ولم يكن شيء معه. ابن جرير الطبري في حديث ايه في ايه في السيرة. ابن جرير الطبري امين ينقل ما سمع. الطبري بينقل الرواية التي سمعها ويترك لك تمحص الرواية. وكذلك ابن كثير يروي لنا حديث الشاب اللي لم يصل يقول لا إله إلا الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لي حطب أحرقه، فأمه راحت قالت لا خلاص سامحته، فيعمل زي الأفلام عن راح النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تركه. هذا كلام فاضي. ففي أحاديث موضوعة كثيرة جدا، ثعلبة اللي هو حرمة المسجد والكلام كله باطل. في صلاة الجمعة تصلي المرأة في بيتها الجمعة ظهرا أم جمعة؟ صلي ظهرا، صلي ظهرا الجمعة لابد من الجماعة، أما إذا أتت المسجد فيتصلي حسب الإمام، إذا حسب أذان الظهر ولا نقول حسب أذان الجمعة. خذوا بالكم في فرق بين أذان الجمعة وأذان الظهر. الجمعة ممكن نصلي الساعة 8 الصبح، ممكن نيجي في يوم نقول يا أخواننا يلا الساعة 8 هنصلي صلاة الجمعة، لأن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، وليس يشترط أن يكون هو نفس وقت الظهر، يبدأ من الضحى. إنما هي هتصلي في بيتها ظهر ولا جمعة يبقى تلتزم بوقت الظهر. هل نستطيع أن نقول أن العثيمين رحمه الله كان من المحدثين؟ لا، لم يكن الشيخ محمد الصالح بن عثيمين من المحدثين، ولا ابن باز رحمه الله من المحدثين، كان من الفقهاء، كان من الفقهاء. ابن باز فقيه، ابن عثيمين فقيه، أما المحدث فهو الألباني رحمه الله. لا تقل كان ابن عثيمين محدثا، هذا خطأ. لكن هل كان في عنده علم حديث؟ طبعا عنده علم حديث كبير جدا. هل صح ما ينسب إلى السوزان أنه قال من قام عند استماع الأذان ففيه شبه من الشيطان؟ نعم قال هذا، ولأن هذا لا يجوز لك أن تقوم إذا سمعت المؤذن، وإنما إذا سمعت المقيم تقوم أقوال. قال بعض العلم تقوم لما يقول حي على الصلاة، وقال بعض العلم تقوم حين يقول قد قامت الصلاة، والراجح لرجح الألباني تقوم إذا قام الإمام، تقوم إذا قام الإمام. إذا خالف الصحابة صحابي يترك قول الصحابي؟ هل هذه قاعدة دائما يؤخذ بها؟ لا، لأن الصحابي الواحد إذا ثبت قوله بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم تركنا أقوال الصحابة أجمعين، بدليل إن إحنا بنأخذ قول جابر ونرد قول الخلفاء الراشدين الأربعة في مسألة الوضوء من لحوم الإبل. جابر رضي الله عنه يرى الوضوء من لحوم الإبل، الخلفاء الراشدين الأربعة لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، فنأخذ بقول جابر بثبوت الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى حج على من لم يرى، والمثبت مقدم على النافي أيا كان قدر هذا النافي. هل هذه قاعدة؟ لا، إذا لم يثبت يبقى نشوف مرجح آخر، إذا حسب المرجح واحد بس، العبرة بالدليل، ربما يكون الصحابي الواحد معه الدليل والصحابة الآخرون دليلهم أضعف من دليله، أو هو عالم ما لم يعلمه. يعني حذيفة لما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لو الصحابة كلهم خلفوه هنأخذ بقول حذيفة، لأنه أثبت ما رأى، والمثبت مقدم على النافي. من علماء السنة في المملكة والعالم الإسلامي، حتى نبحث عن مواقعهم على النت، غير العلماء الكبار مثل ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ خالد الزفيري، كثيرون، الشيخ في الأردن في الأحمد دكار، الشيخ فاركوس، أو العلماء كبار، الشيخ محمد سيد رسلان. هل الشيخ ماهر بن زفر القحطاني والشيخ أبو الأشبال والرمضاني وعلي الأثر الحلبي من علماء السنة؟ لا، ليسوا من علماء السنة، كانوا عفى الله عما سلف. ألا يمكن أن يكون فعل أبي هريرة من إطالة التحجيل حتى نصف الساق وحتى العضد مباحا إما بسبب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وإما بسكوت الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح هذا والصحابة لم يسكتوا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الوضوء لغاية المرفقين، وإذا فعل أبو هريرة والصحابة كلهم خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعند قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا كأخذ كزيادة الأخذ من اللحية، لأن الأخذ من اللحية فعله ابن عمر وأنس وأبو هريرة وأقرهم جميع الصحابة على ذلك ولم يخالفهم أحد. ده كتير كتير. طيب نترك الباقي لما نصلي ونكمل الدرس بتاعنا إن شاء الله. بعض الرواة اتصلت يتكلم عن المدرج. طيب، والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث دون بيان، ولهذا سمي مدرجا لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام أحد الرواة، ويأتي به الراوي أحيانا إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب. يعني رجل يتلو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث تأتي كلمة فالمحدث يفسرها، أو المحدث يزيد عبارة من عنده يقصد بها الخير، فلما يسمعه الناس بعضهم يظن أن هذا كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو هو لم يبين يسمى إدراجا، أما إن بين فلا يسمى إدراجا. نشوف مثال. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أسبغ الوضوء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فلما جاء أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عادة أبي هريرة يقول الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الحديث غير مدرج أبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. لكن أبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلامه هو، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ويل للأعقاب من النار من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة ماذا فعل؟ أدرج. عارفين الإدراج يعني من إدخال الشيء في الدرج، أدخل شيء، إنسرت، زي الإخوة بتوع الكمبيوتر ما عارفين، إنسرت يعني أدخل شيئا زائدا في الحديث. وقصد أبو هريرة رضي الله عنه فهمنا ما معنى ويل للأعقاب من النار، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ اللي يريد منا إسباغ الوضوء. العقاب، العقاب جمع عقب. ما العقب؟ مؤخر القدم من أسفل، غير الكعب. الكعب ما هو؟ العظمان الناتئان على جانبي القدم. طيب، قال: فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ويل للأعقاب من النار، وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الحديث ده لو سألت ناس كثيرة جدا لا تعلم أن قول أسبغ الوضوء ليس من كلام الرسول، وإنما هو من كلام أبي هريرة. بعض الناس يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اللي هو أسبغ الوضوء موجود في البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه، رواه البخاري رقم 165 ومسلم رقم 242. أبو هريرة إذن هنا بيّن أن العبارة مدرجة أم لم يبين؟ لم يبين، صح. طيب، في بقى رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا؟ قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا نسميه مدرج؟ لا، لأنه بيّن هو هنا. إذن الأول مدرج، الثاني غير مدرج. يبقى لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، نقول هذا حديث مدرج. لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، نقول هذا ليس بالمدرج لأن فيه بيانا. طيب، لو جه واحد قال لكن ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قال أسبغ الوضوء، إذن هل يكون الحديث الأول كما قلت أنت مدرج أو لا؟ في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، إذن ذهب الإدراج أم هو باق؟ باق، باق في الإدراج، باق في الإدراج، لأن حديث البخاري فيه الإدراج واضح، فيه الإدراج واضح. أما حديث غير البخاري النسائي وغيره صحيح، قال أسبغ الوضوء وقال ويل للأعقاب من النار. في رواية أخرى في ابن ماجة وأحمد صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. شايف إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العبارة، لكن أبو هريرة في رواية البخاري أدرج، مع أن هذه الإدراج مغفور لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. قال ومثال الإدراج في وسط الحديث مثل حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها. الزهري عن عائشة هذا من الإسناد العظيم، لأن الزهري طبعا من كبار التابعين، والزهري في الحقيقة هو مؤسس علم الحديث. الزهري هو مؤسس علم الحديث، ما كان الحديث قبل ذلك يجمع إلا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيفة الصادقة، لكن الزهري كلفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمدة. وإذا الزهري يقال فيه أوثق الناس، أوثق الناس، درجته عالية جدا. طيب الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد، الكلام كلام عائشة رضي الله عنها، لكن كلمة والتحنث التعبد كلام الزهري. الزهري حس ان كلمة التحنث قد لا يعرفها كثير من الناس ففسرها هو، لكن اللي بيقرأ الحديث يظن ان كلام عائشة مسترسل، ان عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد، يظن ان هذا من كلام عائشة، وهو ليس من كلام عائشة، وانما هو ايه ادراج من كلام الزهري رحمة الله عليه، فهو يفسر الكلمة وهو يريد التفسير رحمه الله، فنيته حسنة ومراده سليم وهو عليه مأجور. ثم ويكون الإدراج في آخر الحديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث إذا قرأته تظن أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجملة الأخيرة هي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه، فهي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فأبو هريرة زود كلمة من عنده من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو تفقها منه في الحديث، وإنه كلما زدت على الواجب في الوضوء فهو خير. وإن كان أبو هريرة أخطأ في هذا الأمر، وكان أبو هريرة يعمل بهذا الحديث فيتوضأ فيشرع في العضد، العضد هذا العضد هو أسفل الكتف سمى العضد، فيغسل لغاية المرفقين ثم يتعدى المرفقين إلى العضد، ويغسل رجليه يصل إلى نصف الساق. هذه زيادة من أبي هريرة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مطالبين بها. هذه زيادة من أبي هريرة بسيط، هذه زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه ولسنا مطالبين بها. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، يعني أبو هريرة زودها من كيسه، يعني من فهمه من فقهه، فخطأ من أبي هريرة، خطأ الزيادة والفعل، خطأ الزيادة والفعل، فهمه للحديث خطأ وتطبيقه للحديث خطأ أيضا. طيب نتجرأ على الصحابي نقول كده؟ احنا عندنا منهجنا الجرأة على الصحابة هذا الشكل؟ ها؟ نحن نخالف الصحابة كلهم لو ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخالف أي صحابي بصحابة أخرى ما يهمنا هنا، لكن لو الصحابة أمام التابعين ولا هم حد، لا إلا الصحابة دول النجوم الهدى. فهذا هو الإدراج. تفضل. زيادة ضعيفة؟ لا ليست ضعيفة، هي صحيحة ثابتة عن أبي هريرة، صحيحة ثابتة عن أبي هريرة، دي ثابتة في البخاري ومسلم. ثابتة في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا عقب عليها بعض أهل العلم قال روى هذا الحديث 10 من الصحابة ليس فيه هذه الزيادة إلا عن أبي هريرة، ليس فيه هذه الزيادة إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. والألباني نقل ذلك في صحيح الترغيب. وبماذا يعرف الإدراج؟ طب كيف نعرف أن فيه إدراج في الحديث؟ قال يعرف الإدراج بأمور، إما بالنص حيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج، الحديث يأتي من طريق صحابي آخر ويبين أنه مدرج، فهنا في 9 صحابة رووا الحديث من غير الزيادة، وأبو هريرة رضي الله عنه روى بالزيادة، فإذا يكون هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. وإما باستحالة، باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب عارفين المعنى هنا بيقول إيه؟ بيقول إن ممكن يبقى فيه زيادة في إدراج، واللي يقرأ الحديث يقول مش ممكن النبي يقول كده، لا يمكن، لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أبدا. طب إزاي الواحد يعرفها دي؟ أعطيك مثال، في حديث رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، العبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الجملة الأولى للعبد المملوك الصالح أجران هذه مقبولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي، أمك مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أمه ميتة وهو صغير يعني 6 سنين، وثم إن أمه لا تبر، إن أمه كافرة ودفنت وخلاص وهو ممنوع حتى يعني أن يستغفر لها، لأنه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا والمشهور في الصحابة ببر الأم هو أبو هريرة، ده بيضرب به المثل في بر أمه، بيضرب بأبي هريرة رضي الله عنه المثل في بر أمه، وأمه أسلمت بسبب بره، أم أبي هريرة أسلمت بسبب بره رضي الله عنهما. فقوله وبر أمي دل ذلك أن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا على طول الممحص يقول إذا هذا الكلام مستحيل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه بيتمنى لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يكون مملوكا ولا أن يتمنى أن يكون مملوكا، لأنه سيد البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، مش سيد الكائنات، سيد المخلوقات، كلمة سيد الكائنات حرام لأن الله كائن، لكن سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم، فلأنه سيد المخلوقات هل يجوز له أن يتمنى أن يكون عبدا مملوكا؟ لا، لا يجوز أن يكون عبدا مملوكا، أنه هو مملوك لله وحده جل وعلا. فإذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق وأمه غير موجودة، فإذا هذا الكلام لابد أن يكون من كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، خصوصا أنه ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، كل سنة يتمنى يحج لكن يخاف يروح يحج ويسيب أمه يريد أن يبرها، فلم يحج إلا بعد أن ماتت. إذن كلامه وبر أمي هذا يدل على أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإدراج حرام، الإدراج يسقط العدالة، لكن الإدراج المفهوم كإدراج الزهري بيفسر كلمة التحنث كإدراج أبي هريرة فقها منه هذا يقبل من أبي هريرة، حتى لو كان أبو هريرة رضي الله عنه مخطئا ولم نأخذ بكلامه، لكن يقبل نيته ويقبل مراده ويقبل قصده ولا ننفذ ما جاء في كلامه. حكم الإدراج إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا بالبيان، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنس التعبد فلا بأس به، لأنه يبين معنى كلمة ربما كثير من الناس لا يعلمونها. وقوله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني أتت الإدراج من بعض ألفاظ الرواة. إذن الحديث المدرج حديث سهل يا شباب، صح؟ المدرج سهل جدا، مش كده؟ حد يضع زيادة في الحديث، وهذه الزيادة إن كانت مبينة على العين والرأس، إن كانت غير مبينة فلننظر، إن كان قصده التفسير أهلا وسهلا، أما غير ذلك فيكون الإدراج حراما، لأنه سيفهم الناس أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله في البيت 27: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا سيتكلم عن الحديث المدبج، الحديث المدبج. فبنشوف، قال: وما روى كل قرين عن أخه. القرين يروي عن أخيه، أخيه يعني القرين مثله، يعني مثلا أحمد يروي عن يحيى بن معين، هذا قرينان. البخاري يروي عن أحمد، قرينان. مسلم والبخاري قرينان. طيب، وما روى كل قرين عن أخي. الأقران جمع قرين، والقرين هو المصاحب لمن روى عنه الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فأنت عندك ابن تيمية رحمه الله له 3 تلامذة من أروع التلاميذ: ابن القيم، ابن كثير، ابن مفلح. دول أروع تلامذة ابن تيمية، أعظم تلامذة ابن تيمية شيخ الإسلام. هؤلاء التلامذة الثلاثة يعتبروا كل قرناء، أجيبوا قرناء. أعلمهم ابن مفلح، سبحان الله، مع أن ابن القيم أشهرهم وابن كثير كذلك، بل قد يشتهر ابن كثير بسبب تفسيره عن ابن القيم، لكن ابن القيم أعلم من ابن كثير وأشعر وأكثر استنباطا للأحكام. لا، ابن القيم زميل ابن كثير وشيخه في مسائل، شيخه في مسائل. فابن مفلح كان أحب تلامذة ابن تيمية لابن تيمية، وكان يسميه المفلح، يشيل كلمة ابن دي يسميه المفلح. وابن تيمية بيحب تلامذته كلهم، وبيحب ابن القيم حبا شديدا، ولما سمع القصيدة الميمية المشهورة سجد لله عز وجل، وجلس يستمع القصيدة الميمية الطويلة لابن القيم رحمه الله، اللي هي فيها: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا همو ما كان في الأرض مسلمون، ولولا همو كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها، ولكن أوتادها ورواسيها همو، ولولا همو كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. هذه القصيدة الطويلة جدا لابن القيم رحمه الله سمعها ابن تيمية وسجد لله عز وجل، قصيدة عظيمة جدا، اللي هي القصيدة المعروفة اللي هي بيتكلم فيها عن جنات عدن، وقال: منازلنا الأولى وفيها، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. قصيدة جميلة جدا، كثير من طلاب العلم يحفظونها، فابن تيمية كان يفرح بها ويسجد لله عز وجل. طيب، ما علينا، إيه اللي خلانا ندخل في الموضوع ده؟ المقصود طبعا الإدخال في هذا الموضوع ده لزيادة تفريعات. المفروض إن إذا الثلاثة هؤلاء قرناء، ابن مفلح وابن القيم وابن كثير، دول قرناء. فقال: وما روى كل قرين عن أخيه. القرين لما يروي عن أخيه مدبج. إذا الحديث المدبج هو ما رواه القرين عن القرين، لأن المفروض الإنسان بيروي عن من فوقه، يعني الصحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعي يروي عن الصحابي، لكن صحابي عن صحابي يبقى مدبج، تابعي عن تابعي بشرط يكون السن واحد يبقى ده مدبج. نشوف. قال: الأقران جمع قرين، والقرين هو المصاحب. فإن قيل، فإذا قيل فلان قرين لفلان، أي مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما للشيخ متقاربا مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. فالأقران، طبعا الأقران ممكن يبقى بينهما حب شديد، ممكن يبقى بينهما بغض شديد، ويكون من أهل السنة برضه، من أهل السنة، ولكن يحدث بينهما النزاع، ولذا قال العلماء وكلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى، مثل من مثل السيوطي والسخاوي. الإمام السيوطي والإمام السخاوي إمامان من أهل السنة، ولكن بينهما بغض، وكل واحد شنع على الثاني تشنيعا رهيبا جدا. فالعلماء يقولون يطوى ولا يروى. الدرجة إن طبعا السيوطي سب السخاوي سبا شديدا، والسخاوي قال إنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل. فلذا العلماء يقولون والأقران معا كالتيوس في الحظائر. شوفوا التيوس في الحظائر كل شوية يتناطحون. فالقرناء أحيانا هم سموا قرناء لي أصلا تشبيها بالتيوس، إن كل منهما قرنان ينطح الآخر. فأحيانا يكون القرناء متوافقين متحابين متناصحين، وأحيانا يكون القرناء بينهما خصومة شديدة. الثلاثة تلامذة ابن تيمية كان بينهما محبة شديدة جدا، غيرهم كان ممكن يبقى في بينهما تنازع وخصومة. طيب، فالأقران إذا روى أحدهما عن الآخر ولا عكس فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون وروايته عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ، فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. يبقى المدبج سين وصاد، سين يروى عن صاد وصاد يروى عن سين، يبقى ده مدبج. لكن لو سين فقط يروى عن صاد ما يسموش مدبج، يسموه رواية الأقران. ما عرفتوش الفرق؟ واضح. سين إذا روى عن صاد هذا رواية أقران، سين يروى عن صاد وصاد عن سين يبقى هذا مدبج، يبقى مدبج كل من هما يروي عن الآخر. يبقى ممكن تعرف أنت المدبج بغير ما قال الشيخ؟ المدبج هو الحديث الذي يرويه كل قرين عن صاحبه. طيب، فمثلا أنا رويت عن قريني، الشيخ ابن عثيمين بيضرب بنفسه المثل، يقول أنا رويت عن قريني. يا ترى مين قريني الشيخ ابن عثيمين؟ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، والشيخ حمود التويجري، هذا قرينان. إنما ابن باز وابن عثيمين، لا، ابن باز الشيخ ابن عثيمين أستاذه في كثير من المشايخ. فيقول أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا حديث في البخاري ومسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فهذا يكون مدبجا. أو يروي عني نفس الحديث الذي رويته أنا، وأكون أنا قد رويته عنه من طريق وهو رواه عني من طريق آخر، فهذا يسمى أيضا مدبجا. وما هو وجه كونه مدبجا؟ قيل إنه مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، كأن ده جنب وهذا جنب، فهذه ديباجة وهذه ديباجة، فعشان كده مدبج قرين عن قرين، قرين عن قرين، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وبالطبع فإن هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا إن كل حديث بين اثنين يتجه بعضهما إلى بعض فإنه يسمى مدبجا. لكن علماء المصطلح عندهم قاعدة هو أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ما علينا من هذا الكلام. إذن عندنا رواية الأقران وعندنا المدبج. رواية الأقران إن قرين يروي عن قرين، لكن المدبج كل منهما يروي عن الآخر، إما الحديث نفسه وإما أحاديث أخرى. والفرق بينهما أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط دون أن يحدث عنه صاحبه. هذا كلام عظيم، حديث المدبج. كثير الناس لا يعرفون ما هو الحديث المدبج. ثم البيت الرقم 28 يتفضل في المدبج. نعم، لا 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 علاقة له لا بصحيح ولا بضعيف ولا بحسن الحاجة خالص، لا، ده هتدخله بعد كده انت بقى في الايه، في نظر في السند، في نظر في اتصال السند والعدالة والضبط والشذوذ والعلة، دخله بقى فيه. يبقى حديث مدبج صحيح، حديث مدبج ضعيف، حديث مهكذا. والمدرج حديث مدرج صحيح، حديث مدرج حسن، لا فقط. قال المؤلف رحمه الله: متفق لفظا وخطا، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن سيتكلم عن المتفق والمفترق. يبقى النهاردة خدنا المدرج وخدنا المدبج، والآن ناخذ المتفق والمفترق. يقول: هذان قسمان آخران من أقسام الحديث، وهو المتفق والمفترق. طيب، وهما في الحقيقة قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله حيث جعلهما قسمين. وهذا القسم يتعلق بالرواه، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا. يعني واحد يكون اسمه عبد الله، عبد الله بن عباس، والثاني اسمه عبد الله بن عباس، فهما متفقان لكن مفترقان. هذا عبد الله بن عباس شخص، غير عبد الله بن عباس هذا الشخص الآخر. فهما في الحقيقة كل منهما متفق ومفترق، لأنهما يتفقان في الشكل ويفترقان في المضمون. طيب، وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. فمثلا لئلا يقع الاشتباه، فمثلا كلمة عباس اسم لرجل مقبول الرواية، وهو اسم لرجل آخر غير مقبول الرواية. يعني ممكن واحد اسمه عباس ورجل ضابط عدل، وواحد تاني اسمه عباس مطعون فيه. فهنا لما يجي بقى في الحديث عباس، يا ترى أي عباس فيهما؟ لا، لازم ننظر. فهذا يسمى المتفق وهو في نفس الوقت مفترق. إذا رأينا مثلا أن البخاري يقول: حدثني عباس، وهو أحد شيوخه وهو ثقة، ما فيش حد من شيوخ البخاري اسمه عباس. ثم يقول مرة أخرى: حدثني عباس وهو أيضا من شيوخه ولكنه ليس بثقة. ثم يأتي هذا الحديث: ولا ندري أي العباسين هو، يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن بالمتفق والمفترق، لأن ترى هو متفق في الاسم لكن مفترق في المضمون، والعلم بهذا ضروري. طيب، هو كان المفروض يدينا مثال غير عباس، لأن عباس ده هو افترضه رحمه الله، لكن ما فيش حد اسمه عباس في رواية الحديث ولا في الطبقات، ما فيش حد اسمه عباس متفق ومؤتلف، متفق ومختلف أو مفترق، ما فيش. لكن عندنا أمثلة أخرى أقولها لك بسهولة. عندنا الخليل بن أحمد، كلكم تعرفوا الخليل بن أحمد رحمه الله، في ستة خليل بن أحمد، في ستة خليل بن أحمد. المشكلة بقى ده صح؟ إذا لما هيجي لك حديث فيه الخليل بن أحمد، أنت هتحتار، يا ترى أي خليل بن أحمد هو، أي خليل بن أحمد هو، فتضطر تدور. عايز بقى عالم بالرجال، مش كده؟ ليس أنا ولا أنت، لكن عايز ناس من علماء الرجال يبحث لنا من هذا الخليل بن أحمد، يا ترى أي الستة هو. وده يسموه اتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم. لو في الخليل بن أحمد والخليل بن محمد يبقى متفق برضه، متفق في أسماء الأبناء. لكن لما يبقى خليل بن أحمد وخليل بن أحمد يبقى متفق في أسماء الأبناء والآباء. والآباء عندنا كمان ممكن يتفق في اسم الاسم الابن والاب والجد. مشكلة بقى دي، كواحد اسمه احمد ابن جعفر ابن حمدان، احمد ابن جعفر ابن حمدان، هي حمدان غلط، هي حمدان. طيب، احمد ابن جعفر ابن حمدان، اربعه متفقون في 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 الاسم الابن والاب والجد. فاشكال هنا، اشكال هنا. اما اتفاق الكنية فكثير، اتفاق الكنية فكثير جدا. كواحد اسمه أبي عمران الجوني، رجلان من الطبقات، أبو عمران الجوني. عندنا برضو نلاقي ناس اتفقوا في الاسم والكنية، كمحمد بن عبد الله الأنصاري. عندنا اثنين محمد بن عبد الله الأنصاري. إذا سنجد رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يتفقان في اسم الابن والاب، او اسم الابن والاب والجد، او في الكنية، في اشكال. طب الاشكال هذا حله لو كان كل هؤلاء ثقات يبقى مش مشكلة. يعني لو حديث رواه عبد الله بن حماد الأنصاري وعبد الله بن حماد الأنصاري اثنان، طيب كل منهما ثقة يبقى مش مشكلة بقى. ولا إشكال، سواء ده اللي رواه أو ده اللي رواه لن يؤثر في صحة الحديث. لكن لو كان عندنا واحد ضعيف والتاني ثقة ده إشكال، لازم نتوقف في تصحيح الحديث حتى ننظر عند عالم من علماء الحديث ينظر ويقول لا هذا من رواية فلان الضعيف، عبد الخليل بن أحمد الضعيف وليس الخليل بن أحمد الثقة والخليل بن أحمد الأوثق منه وهكذا. إذن لابد من التوقف في الحديث المتفق. طيب يبقى احنا النهاردة خدنا أربعة أنواع، والحقيقة هم ثلاثة فقط: المدرج، المدبج، المتفق والمختلف. والمتفق والمفترق، ما إن المتفق والمفترق شيء واحد. والمرة القادمة إن شاء الله ننتهي من البيقونية بفضل الله سبحانه جل وعلا إن شاء الله. يقول الأخ السائل: ذكرت قبل ذلك أن قول سيدنا محمد بدعة. نعم، قول أي واحد سيدنا هذه بدعة، لا سيدنا محمد ولا سيدنا عمر ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عائشة ولا لا. هذا كله غلط، هذا كله خطأ. إنما سيدنا الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا الله. طب هل معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس سيد البشر أو ليس سيد المخلوقات؟ بلى، هو سيدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ولأن يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم. فإنما وصفهم بالسيادة، نعم الكلام عليهم بالسيادة لا. وقال عمر رضي الله عنه: بلال سيدنا وعتيق سيدنا. لكن غالب كلام الصحابة، عمر ما واحد عندك كتب التسعة ما في ولا واحد مرة قال سيدنا محمد ولا قال سيدنا أبو هريرة ولا قال سيدنا عمر. هذه واحدة. الشيء الثاني أن كلمة سيدنا تذهب سنة، وهذه علامة البدعة. الناس حين يقولون سيدنا فلان لا يقولون صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا سيدنا عمر لا يقولون رضي الله عنه، وإذا قالوا سيدنا عمر رضي الله عنه تكلفوا. فإذا ليس هذا من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: فماذا لو أن أحد المشايخ المشاهير يقول، هو محمد حسان يقول: وشهد أن سيدنا محمد رسول الله. محمد حسان حجة؟ حجتنا محمد رسول الله وليس محمد حسان ولا أي محمد، احنا حجتنا محمد رسول الله. نعم، نقول ما صدر منه بدعة. لا، قوله بدعة، أما هو نفسه القول فرق بين القول والقائل. ما احنا لو هنكفر الناس عن كل المصريين كلهم كفار لأنهم يقولون ربنا في كل مكان، إنما هناك القول نسمحكم على القول، أما القائل ينزل شروطه موانع. نعم، لا، لأن الخلاف السائر ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، فهل الصحابة اختلفوا في هذا الأمر؟ اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم يبقى خلافه ليس سائرا على طول، لكن ما اختلف فيه الصحابة يبقى خلاف سائر ومعتبر، أو ما اختلف فيه أهل العلم على قولين لكل منهما دليله، أما لا دليل. حكم لفظة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بدعة، حرام، حرام أن تقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإنما تقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما تخصيصه بأن كرم الله وجهه فالشيعة اخترعوا هذا الكلام لأن عندهم كل الصحابة سود الله وجوههم وكرم الله وجه علي بس، إنه عندهم الصحابة كفار مرتدون، عندهم علي بن طالب هو الذي لم يسجد لصنم. نقول طيب، والصحابة لما أسلموا هل سجدوا أصنام؟ قالوا نعم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معلق صنم اللات في صدره كلما سجد وضعه ليسجد عليه. هم مجرمون. إذن هذه القولة من أقوال الشيعة فلا نقولها، صنها لا قيمة لها. نعم، ما سمعت. سيد الكائنات حرام، ما أنا قلت حرام خلاص، نقول سيد المخلوقات، أما الكائنات لا، الكائنات لأن ربنا من الكائنات، ربنا كائن موجود، لكن المخلوقات ربنا غير مخلوق، فخلاص يبقى المخلوقات تبدأ من العرش لغاية أصغر نملة، أصغر بعوضة، لأن أهون المخلوقات البعوضة. لا، الكائنات مش معنى المخلوقات، الكائنات هي ما كان، والله كان الله ولم يكن شيء معه. ابن جرير الطبري في حديث ايه في ايه في السيرة. ابن جرير الطبري امين ينقل ما سمع. الطبري بينقل الرواية التي سمعها ويترك لك تمحص الرواية. وكذلك ابن كثير يروي لنا حديث الشاب اللي لم يصل أن يقول لا إله إلا الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لي حطب أحرقه، فأمه راحت قالت لا خلاص سامحته، فيعمل زي الأفلام راح النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تركه. هذا كلام فاضي. ففي أحاديث موضوعة كثيرة جدا، ثعلبة اللي هو حرمة المسجد والكلام كله باطل. في صلاة الجمعة تصلي المرأة في بيتها الجمعة ظهرا أم الجمعة؟ تصلي ظهرا، تصلي ظهرا الجمعة لابد من الجماعة، أما إذا أتت المسجد فهي تصلي حسب الإمام، إذا حسب أذان الظهر، ولا نقول حسب أذان الجمعة. خذوا بالكم في فرق بين أذان الجمعة وأذان الظهر. الجمعة ممكن نصلي الساعة 8 الصبح، ممكن نيجي في يوم نقول يا أخواننا يلا الساعة 8 نصلي صلاة الجمعة، لأن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، وليس يشترط أن يكون هو نفس وقت الظهر، يبدأ من الضحى. إنما هي هتصلي في بيتها ظهر ولا جمعة يبقى تلتزم بوقت الظهر. هل نستطيع أن نقول أن العثيمين رحمه الله كان من المحدثين؟ لا، لم يكن الشيخ محمد الصالح بن عثيمين من المحدثين، ولا ابن باز رحمه الله من المحدثين، كان من الفقهاء، كان من الفقهاء. ابن باز فقيه، ابن عثيمين فقيه، أما المحدث فهو الألباني رحمه الله رحمه الله. لا تقل كان ابن عثيمين محدثا، هذا خطأ. لكن هل كان في عنده علم حديث؟ طبعا عنده علم حديث كبير جدا. هل صح ما ينسب إلى الاستوزان أنه قال من قام عند استماع الأذان ففيه شبه من الشيطان؟ نعم قال هذا، ولأن هذا لا يجوز لك أن تقوم إذا سمعت المؤذن، وإنما إذا سمعت المقيم تقوم أقوال. قال بعض العلم تقوم لما يقول حي على الصلاة، وقال بعض العلم تقوم حين يقول قد قامت الصلاة، والراجح لرجح الألباني تقوم إذا قام الإمام، تقوم إذا قام الإمام. إذا خالف الصحابة صحابي يترك قول الصحابي؟ هل هذه قاعدة دائما يؤخذ بها؟ لا، لأن الصحابي الواحد إذا ثبت قوله بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم تركنا أقوال الصحابة أجمعين، بدليل إن إحنا بنأخذ قول جابر ونرد قول الخلفاء الراشدين الأربعة في مسألة الوضوء من لحوم الإبل. جابر رضي الله عنه يرى الوضوء من لحوم الإبل، الخلفاء الراشدين الأربعة لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، فنأخذ بقول جابر بثبوت الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى حج على من لم يرى، والمثبت مقدم على النافي أيا كان قدر هذا النافي. هل هذه قاعدة؟ لا، إذا لم يثبت يبقى نشوف مرجح آخر، إذا حسب المرجح واحد بس، العبرة بالدليل، ربما يكون الصحابي الواحد معه الدليل والصحابة الآخرون دليلهم أضعف من دليله، أو هو علم ما لم يعلمه. يعني حذيفة لما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لو الصحابة كلهم خلفوه هناخد بقول حذيفة، لأنه أثبت ما رأى، والمثبت مقدم على النافي. من علماء السنة في المملكة والعالم الإسلامي، حتى نبحث عن مواقعهم على النت، غير العلماء الكبار مثل ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ خالد الزفيري، كثيرون، الشيخ في الأردن فلاح مندكار، الشيخ فاركوس، هؤلاء علماء كبار، الشيخ محمد سيد رسلان. هل الشيخ ماهر بن ظفر القحطاني والشيخ أبو الأشبال والرمضاني وعلي الأثر الحلبي من علماء السنة؟ لا، ليسوا من علماء السنة، كانوا عفى الله عما سلف. ألا يمكن أن يكون فعل أبي هريرة من إطالة التحجيل حتى نصف الساق وحتى العضد مباحا، إما بسبب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وإما بسكوت الصحابة، لم النبي صلى الله عليه وسلم يبح هذا والصحابة لم يسكتوا على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الوضوء لغاية المرفقين، وإذا فعل أبو هريرة والصحابة كلهم خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعند قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كأخذ كزيادة الأخذ من اللحية، لأن الأخذ من اللحية فعله ابن عمر وأنس وأبو هريرة وأقرهم جميع الصحابة على ذلك ولم يخالفهم أحد. ده كتير كده. طيب نترك الباقي لما نصلي ونكمل الدرس بتاعنا إن شاء الله.